السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستدلال بأحاديث الحل والطهارة لإثبات الاستصحابية. ذكرنا بأنه سيأتي إن شاء الله هل هي دالة على ذلك أو لا، يأتي البيان في ذيل هذه الأحاديث. إن هذه الأحاديث مركبة من صدر وذيل، أي مغيا وغاية. كل شيء لك حلال، أو كل شيء لك طاهر أو نظيف، حتى تعلم أنه قذر أو تعلم أنه حرام. هذه هي الأحاديث الواردة. قلنا بأن الاتجاهات في هذه الأحاديث ثلاثة والأقوال ستة. الاتجاه الأول أن هذه الأحاديث تشمل الحكم الظاهري والحكم الواقعي والاستصحاب صدرا وذيلا، قواعد ثلاثة: حجية الحكم الظاهري، حجية الحكم الواقعي، والاستصحاب. هذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل. الاتجاه الثاني أنه حكمان، إما حكم واقعي واستصحاب، وإما حكم ظاهري واستصحاب. ما ممكن أن نستفيد حكمان ظاهري وواقعي من الصدر. الاتجاه الثالث أنه حكم واحد ليس إلا، إما استصحاب أو حكم واقعي أو حكم ظاهري، إما عام أو في خصوص المياه كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله في بحث المياه. هذه هي الاتجاهات التي ذكرناها، والأقوال ستة. وأما أن الكلام في أن هذه الأحاديث تشتمل على قواعد وثلاثة أو قاعدتان أو قاعدة واحدة، يبتني على الكلام التكلم والبحث في الصدر والذيل كلاهما. أما الصدر، كل شيء لك حلال، كل شيء لك نظيف، هذا هو الصدر المسمى في عبارتهم الأصوليين المغيا. والذيل، حتى تعلم أنه قذر، حتى تعلم أنه حرام، هذا هو الذيل الغاية. كلامنا في الصدر، قالوا بأن الصدر إنما يدل على القاعدتين أو الحكم الظاهري والحكم الواقعي، واستدلوا على ذلك بوجهين. الوجه الأول أنه أن كل شيء له عموم أفرادي يشمل الشيء الملازم للشك وحرمته، له عموم أفرادي، كل شيء عموم، فعموم له بحيث يشمل الشيء الملازم للشك وحرمته. فإما أن يكون هذا ملازما ذاتيا له كالحديد مثلا، فإذا ثبت أنه يشمل هذا، أي الملازم له من حيث ذاته، فيشمل ما إذا كانت النجاسة والحرمة عرضية أيضا، أي غير ملازم لذاته، فإن إذا شمل هذا يشمل ثانية بلا فرق بينهما، أي الحكم الواقعي ويشمل الحكم الظاهري أيضا، ولا فرق بينهما، أي عدم وجود الفرق بينهما. ما عندنا دليل من الأدلة أنه تفرق بين هذين الحكمين، بحيث أن هذه الأحاديث تشمل الحكم الواقعي فقط دون الحكم الظاهري، أو تشمل الحكم الظاهري دون الحكم الواقعي. لا يوجد فرق بينهما، لا من دليل ولا من إجماع. هذا هو الوجه الأول. أشكل عليهما أنه هذا من إذا لاحظنا الشيء بما هو شيء، فإنه إذا شك في حليته وحرمته أخذ الشيء بما هو شيء في موضوع هذا الحكم، وإذا لاحظناه من حيث الشك، من حيث نجاسته وحرمته ظاهرا، يختلف مع هذا. ذاك أخذ الشيء بما هو شيء، وهذا يؤخذ به الشك في الحكم الواقعي، ففرق بينهما. إذا لاحظنا في العموم الأفرادي الشيء بما هو شيء، بحيث أنه يكون نجسا ذاتا، أو أنه حرام ذاتاً فلا يمكن أن ينظر إليه بلحاظ كونه مشكوك الحكم الواقعي، فهذا عنوان ولحاظ، وذاك عنوان حينئذ عنوان آخر. هذا لا يمكن، فإما أن يشمل الحكم الواقعي أو يشمل الحكم الظاهري، هذا هو الإشكال عليك. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن اللحاظ هو الذي فرق بينهما، لا أن اجتمعا في مكان واحد وبلحاظ واحد حتى تقول هذا المعنى. فإن لاحظنا الشيء بما هو شيء يكون البحث عن الحكم الواقعي من حيث الحلية والنجاسة، وإن لاحظنا الشيء بما هو مشكوك الحكم الواقعي فيلاحظ فيه الحكم الظاهري أي الحلية الظاهرية والنجاسة الظاهرية. فهنا بالعاضان وباعتبارين يمكن أن يكون لفظ واحد يشمل معنيين بلحاظين، لا أن يكون هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتى تستشكلوا علينا. إذا لاحظنا الشيء بما هو شيء من حيث حكمه الواقعي الحلية والنجاسة هذا لحاظ، وإذا لاحظنا الشيء بلحاظ حكمه بلحاظ الشك في الحكم الواقعي من حيث نجاسته وطهارته هذا لحاظ آخر. أخذ موضوع هذا الشك في الحكم الواقعي، وموضوع ذلك هو الشيء بما هو شيء، فالفرق بينهما بهذين اللحاظين، فلا إشكال من هذه الناحية. كم من لفظ ورد في لسان دليل قالوا هناك ملازمات، هذه الملازمات العرفية صحيحة، فبلحاظ هذا يكون هذا المعنى، بلحاظ هذا يكون ذلك المعنى، ولا يرسم منه أي إشكال. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. أما قلنا وإما أن يكون بلحاظ الأطلاق إطلاق الأحوال، لا ننظر إلى العموم الإفرادي بل من لحاظ الإطلاق الأحوالي حينئذ، ففي حال كونه مشكوك الحكم الواقع فحينئذ نشك في حليته وطهارته، هذا يختص بالحكم الظاهري لأنه قد أخذ فيه في موضوع هذا الحكم هو الشك بالنسبة إلى الحكم الواقعي. فإذا لاحظناه بلحاظ الإطلاق الأحوالي فإنه يختص بالحكم الظاهري حينئذ، هذا هم أيضا قالوا بهذا اللحاظ يختص الصدر بخصوص الحكم الظاهري لأنه أخذ في حال الشك حينئذ. ولحال هذا حال الشك ما ذكرناه بأنه شك بالنسبة إلى الحكم الواقعي، هذا هو الذي ذكروه. وأجيب عن ذلك بأجوبة متعددة ذكرنا وجهان منهما والإشكال عليهما واضحون. الإشكال أنه نحن نريد أن نثبت أن هذا الصدر هل يشمل الحكم الواقعي فقط أو يشمل الحكم الظاهري فقط، ولا يمكن أن يجتمع الحكم الواقعي واللفظ والظاهري في هذا اللفظ، لا يمكن استفادة هذين الحكمين من هذه الجملة كل شيء لك حلال أو كل شيء لك نظيف، فلا يمكن أن نستفيد. ما هو الدليل على أنه لا يمكن استفادة على ذلك؟ أليس هناك إطلاق لحاظان، لحاظ من حيث كونه شيئا ملازما للشك من حيث الحرمة والحلية هذا يختص بالحكم الواقعي أي ملازمة ذاتية، ولحاظ كون الشيء بلحاظ نجاسته الظاهرية وحليته الظاهرية شك في ذلك الحكم الواقعي فيصير حكما ظاهريا. هنا لحاظان كما ذكرنا آنفا. كذلك في الوجه الثاني إطلاق وعموم، إن لاحظنا عموم كل شيء لك طاهر أو كل شيء لك حلال فبلحاظ هذا نلاحظ الحكم الواقعي كل شيء بما هو ملازم للشك والحلية أي الشيئية، هذا الحكم مترتب على كونه شيئا، كونه كبريتا، كونه حديدا، حينئذ هذا حكم واقعي. وإذا لاحظنا الإطلاق الأحوالي فيه فيختص بحكم من؟ بحكم الظاهري أي الشيء باعتبار شكه، أي موضوع هذا الحكم، موضوع الحلية، موضوع النجاسة، قد أخذ فيهما الشك بالنسبة إلى الواقع، وهذا يكون بلهذا اللحاظ يكون حكما ظاهريا. فما هو الدليل على عدم إمكان ذلك؟ استشكل السيد الصدر وغيره على هذا الوجه بأجوبة وأجابوا عن ذلك، لا حاجة إلى هذا. نحن نقول إن هذا اللفظ له عموم إفرادي وله إطلاق أحوالي، فإذا لاحظنا العموم الأفرادي يشمل كلا الحكمين، وإن لاحظنا العموم الإطلاق أي الإطلاق، حينئذ نأخذ بالحكم الظاهري، مضافا إلى أن هذا الإطلاق أيضا يرجع إلى العموم الأفرادي أيضا. وكم من جملة ولفظ له إطلاق وله عموم، فإن لاحظنا من حيث العموم نستفيد شيئا، وإن لاحظناه بلحاظ الإطلاق نستفيد شيئا آخر. هذا هو الوجه الذي ذكروه. ثم مناقشة ثالثة ذكروه في المقام بالنسبة إلى الإطلاق الأحوالي، هذه مناقشة ذكرناها وأجبنا عنها بجوابين، وأشكل على الجوابين أيضا، ولكن الجواب التام هو ما ذكرناه، أنه لا مانع من أن نستفيد من هذه الجملة إطلاقه شيئا ومن عمومه شيء آخر، وكل واحد أيضا يمكن استفادته، إذا اتحد الإطلاق والعموم أيضا نستفيده من حيث اللحاظ، فبلحاظ كونه شيئا له إطلاق حكم واقعي، وبلحاظ كون هذا الشيء مشكوك الحكم بالواقع يمكن أن نستفيد الحكم الظاهري حينئذ. ما هو المانع في هذين اللحاظين؟ والوجه المناقشة الثانية أنهم قالوا أن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي، ولا يمكن أن يكون أن يلاحظ بجعل واحد، إذا لم يكن حكم واقعي يأتي حكم الدور الحكم الظاهري، فإذا كان هناك طولية بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري فلا يمكن أن يجعل بجعل واحد. كيف يمكن أن يجعل بجعل واحد وهو بينهما حكمان، بينهما طولية؟ هذا هو الذي ذكروه. اختلفوا في بيان هذه الجملة أيضا على تقريبات ثلاثة. التقريب الأول ما ذكره المحقق النجني رحمه الله من أنه هذا، أن الحكم الواقعي أخذ فيه حكم واقعي وشك بالنسبة إلى الحكم الواقعي، وإن أما الحكم الظاهري فهو شك في الحكم الواقعي، فلا بد أن يفرض أولا وجود حكم واقعي، ثم يفرض شك في هذا الحكم الواقعي، ثم يأتي دور الحكم الظاهري. فالحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين، أولا نفرض ثم نشك، أما إذا ماك حكم واقعي ما معنى للشك فيه حينئذ، فنفرض موضوع الشك ثم يأتي شك أن هذا الحكم الواقعي موجود أو ليس بموجود. فالحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين، فلو أخذ في حكم جعل واحد يستلزم أخذ المتأخر متقدما، وهو خلف. هذا ما ذكره المحقق النجني. علق عليه السيد الخوئي رحمه الله من أن هذا مبني على أن الإنشاء هو إيجاد المعنى، كما ذهب إليه المحقق الخراساني، هذا مبني على هذا، من أن الإنشاء إيجاد المعنى الإنشائي، فحينئذ لا يمكن إيجاد معنى فيه هذين، فيه بحكمين فيه طولية بينهما وتأخر رتبي عنهما، هذا لا يمكن، فحينئذ كلام هذا صحيح على هذا المبنى. أما إذا قلنا بأن الإنشاء إبراز المعنى الإنشائي وليس إيجاد المعنى، هذا يمكن ويصح حينئذ أن يلاحظ حكم الواقعي والحكم الظاهري ثم يبرزهما بمبرز خارجي في اللفظ. فعلق عليه على هذا المعنى، قال كلامه صحيح بناء على أن الإنشاء هو إيجاد المعنى الإنشائي، وأما بناء على أن الإنشاء إبراز ذلك فقد أنشأ في نفسه وأبرزه في الإنشاء فعينئذ لا إشكال من هذه الناحية، إلا أنه يورد عليه أن هذه الجملة كل شيء لك حلال كل شيء لك نظيف، هذه الجملة إما أن يكون إخبار عن الإنشاء أي جملة خبرية، أو يكون معنى إنشائي أي ينشئ وليس إخبارا أي جعل فيها بهذا اللفظ. أما الاحتمال الأول فهو ما إذا كانت الجملة إخبارا عن الإنشاء كل شيء نظيف كل شيء حلال، أخبر يخبر هذا على أن هناك حكم واقعي حكم ظاهري ويخبر هذا، لا إشكال في الحكم، قلنا بأن الإنشاء إيجاد المعنى أو قلنا بأن الإنشاء إبراز المعنى حينئذ هذا لا فرق بينهما، هو يخبر عن إنشاء سابق انتهى الأمر. لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر من اللفظ، ظاهر هذه الجملة أن الإمام يريد أن ينشئ حكما بهذه الجملة لأن يريد إخبار عن معنى سابق، هذا خلاف الظاهر. أما إذا جعلناه جملة إخبارية فلا حينئذ لا إشكال في الحكم، كان هذا المعنى في الإنشاء أو غيره. وأما إذا قلنا بأن هذه الجملة هو إنشاء وهو دليل لا أن يكون إخبارا عن شيء آخر، فإنه لا يفرق أيضا بين أن يكون الإنشاء إيجاد المعنى كما ذهب إليه المحقق النايني أو الإنشاء إبراز المعنى الإنشائي، لا فرق بينهما، أن هذه الجملة قد أخذ حكمين طوليين جعلين طوليين في المقام، كان الإنشاء بمعنى الإيجاد كان الإنشاء بمعنى الإبراز، لا فرق بينهما، استعمال لللفظ في أثر من معنى، هذا هو الذي ذكروه. لكن ذكرنا مرارا وكرارا أن الإنشاء لا هو إيجاد المعنى لا هو إبراز المعنى ولا غير ذلك، الإنشاء اعتبار يعتبرها المعتبر حينئذ كسائر الأمور الاعتبارية، لا يتطرق فيه ما هو الموجود في الأمور الخارجية من اجتماع الضدين اجتماع المثلين أن يكون طولية في البين، فإن الإنشاء اعتبار محض اعتبرها العقلاء حينئذ، فما ذكروه من جملة من الإشكالات في الإنشاء أنه يستلزم اجتماع الضدين إذا كان حرمة ووجوب، أو أنه اجتماع المثلين إذا كان وجوب واقعي ووجوب ظاهري، هذا كله إنما يجري فيما إذا كانت الأمور أمور خارجية، اجتماع الضدين اجتماع المثلين مما يمتنعان فيما إذا كانت الأمور خارجية. أما إذا كانت أمور اعتبارية فإن يد الاعتبار هو الذي يعينه حينئذ، هذا اعتبره العقلاء صح حينئذ كان من اجتماع الضدين أو كان من اجتماع المثلين، كذلك في المقام حكمان طوليان فليكن هذان الحكمان الطوليان، إنما أنشأ في جعل واحد والجعل والحكم هو اعتبار محض، هذا هو التعبير حينئذ. فما ذكره السيد الخوئي مبني على أن الإنشاء شيء غير الاعتباري، إما إيجاد المعنى الاعتباري أو إبراز ذلك في لفظ ونحو ذلك. أما إذا قلنا بأن الحكم والإنشاء اعتبار محض حينئذ الكلام لا يجري فيه أبدا، هذا بالنسبة إلى التعليق. وأما المعلق عليه وهو أن الشيخ النايني قال بأن هذا حكمان طوليان، فإن أخذ هذان الحكمان في جعل واحد يستلزم أخذ المتأخر متقدما وهو خلف، باعتبار أن الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي بمرتبتين، المرتبة الأولى لابد أن نفرض حكم واقعي ثم يأتي الشك في أن هذا الحكم الواقعي موجود أو ليس موجود، هذا هو البحث، فمرتبتين. إلا أن الجواب عن هذا من أنه ذكرنا الآن أن الإنشاء اعتبار محض، الحكم اعتبار محض لا طولية بين الأحكام حينئذ، حكم اعتبار محض اعتبرها العقلاء في هذه الجملة أن يكون يشتمل على حكمين بلحاظين كما تقدم آنفا. ما هو المانع في ذلك؟ هذا أولا. وثانيا أنه قال على فرض أنه هناك طولية، ما المانع أن يكون حكمان طوليان، سواء كان بمعنى إنشاء الحكم بمعنى إيجاد المعنى أو إنشاء الحكم بمعنى إبراز المعنى، هذا إنشاء في بومرز خارجي، ما المانع في ذلك أن يجتمع حكمان طوليان في جملة واحدة؟ وقد حدث ذلك بالنسبة إلى الكل والأجزاء، أليس الكل حكم تعلق به ثم الأجزاء مرتبتها بعد مرتبة الكل؟ وقد لوحظ في حكم واحد الصلاة واجبة، أولها التسليم، أولها التكبير، وآخرها التسليم، اجتمع في هذا الحكم والخطاب الواحد الكل واجتمع أيضا الأجزاء، فما هو المانع أن يكون هناك حكمان طوليان بجعل واحد كما كان في الكل والأجزاء؟ هذا هو صحيح. ثم على فرض أنه طولية، أن ما يمتنع أن تؤخذ الأحكام الطولية في جعل واحد ذاك صحيح فيما إذا كانت علية ومعلولية وسببية بينهما، فلا يمكن أخذ المسبب في السبب لأنه مرتبته متأخرة عن مرتبة السبب، والمعلول يؤخذ في العلة باعتبار تأخر مرتبة المعلول. أما إذا لم تكن سببية في البين فلا مانع من أن يؤخذ حكمان طوليان في جعل واحد بجعل واحد، الممنوع إذا كان هناك طولية علية بينهما سببية بينهما، فلا يمكن أخذ المسبب في جعل واحد مع المسبب. أما إذا كان هناك ليس بينهما هذا المعنى كما في المقام، لا علية ولا سببية بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فحينئذ لا مانع من هذه الجهة. هذا بالنسبة إلى التقريب الأول. والتقريب الثاني أنهم قالوا بأن الحكم الواقعي مأخوذ فيه أن لا يكون شكا في البين، والحكم الظاهري مأخوذ في موضوعه الشك بالنسبة إلى الحكم الواقعي، ولا يمكن أن يكون هناك جعل واحد يشمل هذا الحكم الواقعي الذي ليس فيه هذا الشر والحكم الظاهري الذي هو فيه هذا الشر، وهو الشك بالنسبة إلى الحكم الواقعي. قد أخذ الشك بالنسبة إلى الحكم الواقعي في موضوع الحكم الظاهري، في موضوع الحكم الظاهري، ولا يمكن أن يجعل بجعل واحد. والجواب نفس الجواب الذي ذكرناه، وإن أطالوا في بعضهم في الجواب عن هذا ولا حاجة إلى هذه الإطالة، بعدما عرفتم بأن الإنشاء اعتبار محض اعتبرها الشارع بهذا المعنى وهذا المعنى بجعل واحد، ولا ضير في ذلك إذا كان هناك تعدد لحاظ وتعدد من حيث الحيثيات، فحينئذ هذا مبني كله على أن الجعل والإنشاء من قبيل الأمور الخارجية، أو أن هذا إيجاد المعنى أو إبراز ذلك المعنى الإنشائي أو غير ذلك. أما إذا جعلنا الأحكام والإنشائيات اعتبارات عقلائية اعتبرها العقلاء فلا غير من هذه الناحية. هذا هو البيان الثاني. والبيان الثالث